أهلا ومرحبا بكم أحبة مشواري في لقائنا الجديد من كنوز الحكمة. أتطلع أن نقضي معا وقتا هادفا برفقة أحدنا الآخر. انتهينا المرة الماضية من الحديث عن تكريس الكهنة، وذلك بختامنا الإصحاح التاسع من سفر اللاويين. بعد ذبيحة الخطية أتت مراسم ذبيحة المحرقة، لأنه من المستحيل أن نفهم كمالات المسيح واستحقاقاته إلا بعد أن تحل مسألة الخطية بطريقة ترضي الله. لا يمكنك أن تعرف المسيح إلا إذا أتيت إليه أولا من أجل خلاصك. في تكريس الكهنة، وضع الدم على شحمة الأذن يشير إلى الأذن التي تسمع صوت الله، ووضع الدم على الأرجل يشير إلى السير قدام الله. كل هذا ليعلن أن الشخصية بكاملها يجب أن تقدم للرب. كانوا يأخذون أجزاء من كل ذبائح ويجمعونها ويضعونها بين يدي هارون وبنيه، ثم يرددونها أمام الرب. كان هذا تكريسا كاملا لله على أساس قيمة ذبيحة واحدة، ذبيحة المسيح. نأتي اليوم إلى التأمل في الإصحاح العاشر من اللاويين. لابد وأنك لاحظت مستمعي أن سفر اللاويين لا يحتوي على الكثير من القصص، بل يمتلئ بالإرشادات والمراسم والتعليمات والشرائع. هذا الإصحاح يغير قليلا من سير السفر، لأنه يروي لنا حادثة معينة، ولكن للأسف هذه الحادثة عبارة عن مأساة مرعبة. إنها وصمة عار أخرى في تاريخ الإنسان الحافل بالخطية. إنها سجل لتمرد وعصيان ابني هارون بعد يوم التكريس المجيد المسجل في الإصحاح السابق. هذا ما يحدث معنا غالبا. بعد الانتصار تأتي الهزيمة. كانت جراءة نداب وأبيه ابني هارون مرعبة في ضوء التعليم الذي أعطاه الله على جبل سيناء. وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب، كما أن الرب أعطى موسى وصفة البخور قائلا: والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنع لأنفسكم، يكون عندك مقدسا للرب، كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه. يا لفظاعة الإنسان، إنه ليفسد كل شيء يقع في يده. ضعه في أسمى درجات الشرف والمجد تره يهين ذاته، أو سلمه مقاليد أمر تجده يرخي العنان لنفسه، أو سلطه على أي امتياز فإنه يسيء استعماله، بل اغمره بالخيرات والبركات تجد منه إنسانا جحودا كفورا. هذا هو شأن الإنسان، وهذا هو وصف الطبيعة في أحسن حالاتها وأسمى ظروفها. أعلنت قداسة الله في بداية عهد الناموس بهذه الحادثة، وفي العهد الجديد في سفر الأعمال نجد أن قداسة الله قد أعلنت بحادثة موت زوجين قاما بالاختلاس، هما حنانية وسفيرة، وكان الموت هو العقاب الأليم في كلتا الحالتين. الله قدوس، وهو يتعامل مع أبنائه على هذا الأساس. تقول رسالة العبرانيين: لأن إلهنا نار آكلة، كما تخبرنا الآية في رسالة كورنثوس الثانية: فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس. وهذا شيء نحتاج أن نتعلمه اليوم. أرجو أن ندرك هذا الأمر جيدا صديقي. يوجد تحذير موجود في رسالة العبرانيين يقول: انظروا أن لا تستعفوا من المتكلم، لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذ استعفوا من المتكلم على الأرض، فبالأولى جدا لا ننجو نحن المرتدين عن الذي من السماء. هذه أخطر خطية يمارسها الناس حاليا، أن لا يسمعوا ما يقوله الله في كلمته. نقرأ من الأصحاح العاشر من العدد الأول وحتى الحادي عشر.
وأخذ ابن هارون نداب وأبيه كل منهما مجمرته، وجعلا فيهما نارا، ووضعا عليها بخورا، وقربا أمام الرب نارا غريبة لم يأمرهما بها، فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما، فماتا أمام الرب. فقال موسى لهارون: هذا ما تكلم به الرب قائلا: في القريبين مني أتقدس وأمام جميع الشعب أتمجد. فصمت هارون، فدعا موسى ميشائيل وألصفان ابني عزئيل عم هارون وقال لهما: تقدما ارفعا أخويكما من قدام القدس إلى خارج المحلة. فتقدما ورفعاهما في قميصيهما إلى خارج المحلة كما قال موسى. وقال موسى لهارون وأليعازر وإيثمار ابنيه: لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا، ويسخط على كل الجماعة، وأما إخوتكم كل بيت إسرائيل فيبكون على الحريق الذي أحرقه الرب، ومن باب خيمة الاجتماع لا تخرجوا لئلا تموتوا، لأن دهن مسحة الرب عليكم. ففعلوا حسب كلام موسى. وكلم الرب هارون قائلا: خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا، فرضا دهريا في أجيالكم، وللتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر، ولتعليم بني إسرائيل جميع الفرائض التي كلمكم الرب بها بيد موسى.
قد تقول أن عقاب الموت مبالغ فيه هنا قياسا بالخطية التي ارتكبت، ولكن لاحظ ماذا يقول الله بالتحديد هنا: لم يأمرهما بها. هذا الذي يكشف عن فظاعة الخطأ. كان عصيانا متعمدا لوصية الله. تعال نرى بالتحديد ما الذي عملاه لينالا عقاب الموت، لماذا ارتكبا خطأ. اسمح لي أن أقدم ثلاثة اقتراحات. أولا، لربما لم يشعلا المجمرة من الجمر من على المذبح، وهي النار التي نزلت من السماء. هذا ما كان يجب أن يعمل في يوم الكفارة العظيم كما هو موضح في الآية التالية من اللاويين: ويأخذ ملء المجمرة جمر نار عن المذبح من أمام الرب وملء راحتيه بخورا عطرا دقيقا ويدخل بهما إلى داخل الحجاب. هذه هي الطريقة الوحيدة المقبولة، وهم اتبعوا طريقة أخرى مغايرة لطريقة الله. ثانيا، كان توقيتهم مخالفا لتوقيت الله. كانت مراسم اليوم قد انتهت، لذا كان عليهم أن يستشيروا هارون قبل أن يقوموا بفعلتهم. من الواضح أنهم حاولوا تقليد ما عمله الله في الإصحاح السابق، ولكن كان عليهما أن يتمسكا بتوقيت الرب وينتظرا إرشاده. ثالثا، يظن البعض أنهما تجاوزا الحجاب، الأمر الممنوع منعا باتا، كما ورد في الآية التالية من سفر تأملنا: وكلم الرب موسى بعد موت ابني هارون عندما اقتربا أمام الرب ومتا، وقال الرب لموسى: كلم هارون أخاك أن لا يدخل كل وقت إلى القدس داخل الحجاب أمام الغطاء الذي على التابوت لئلا يموت، لأني في السحاب أتراءى على الغطاء. يظهر أن هذا المنع نتج عن فعلة نداب وأبيه، كانا قد أخطأا في الطريقة والوقت والمكان. صديقي، إن الله لن يقبل العبادة بإرادتنا الخاصة مهما كنا مخلصين في ذلك. علينا أن نقترب إليه بشروطه هو. ولاحظ هنا أن مركز هذين الرجلين ككهنة لم يوفر لهما أي حصانة. كانت الدينونة من الرب، وهو أمر ليس غريبا الآن في زمن النعمة الحالي، مع أنها قد لا تكون مفاجئة كما حدث هنا. يقول بولس: من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. هذه دينونة في العهد الجديد. ولكن هذا لا يعني أن المؤمن بالمسيح يفقد خلاصه. فناداب وأبيه وحنانية وسفيرة لم يفقدوا خلاصهم، ولا المؤمنون في كنيسة كورنثوس. هذا واضح جدا، لأننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، ولكن إذ قد حكم علينا نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. قد يكون الموت الجسدي أحيانا نوعا من أنواع التأديب لأولاد الله، ولكنهم لا يدانون مع العالم. هذه الأحكام في العهدين القديم والجديد عبارة عن أمثلة للمؤمنين لكي لا يقدموا عبادة غير لائقة يبغضها الله. يجب أن يقترب المؤمن من الله ويعبده بطريقة الله. وتخبرنا رسالة العبرانيين أنه علينا القدوم إلى الله بجرأة ولكن على أساس دم المسيح. نأتي لأنه يوجد لنا رئيس كهنة في بيت الآب. علينا أن نأتي مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي. الله يحدث فرقا للتمييز بين المقدس والمحلل وبين النجس والطاهر. لا تفكر يا صديقي أن الله لا يتحرك بالدينونة اليوم. في يوم من الأيام سيأتي يسوع إلى الأرض ثانية لدينونة العالم الهالك. تنبأ أخنوخ في القديم وقال: هو ذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاط فجار. هذا ما قاله يهوذا في رسالته، وبطرس ذكر نفس الشيء: وإن كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ لابد وأن الأخبار انتشرت بسرعة وتجمع الناس ليروا جثتي نداب وأبيه. اقتبس موسى من كلام الرب ليشرح لهم ماذا حصل، وليتقدس أيضا الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لئلا يبطش بهم الرب. كل الذين في علاقة حميمة وقرب كبير من الرب لديهم نظرة ثاقبة لقداسة الله ومتطلباتها. إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض، لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم، يقول عاموس في نبوته. وهذا ما قاله الرب عن الشعب القديم، وهو ما يفعل لأولاده ليعرف العالم أنه إله قدوس. كان هارون ملتزما الصمت، لم يظهر أي اعتراض على حكم الرب أو أي امتعاض. كان يخضع بقلب منكسر وحزين على ابنيه طاعة لإرادة الرب، وفي الواقع لا يوجد أمامه باب للكلام. لا ريب أنه شعر أن أعمدة بيته قد تزعزعت برعود وبروق غضب الله وقضائه، ولكنه لا يستطيع أمام هول مشهد رهيب إلا أن يصمت ويقف باهتا مذهولا. وضع تقييد على هارون وابنيه الباقيين ومنعوا من الحداد العلني، وهناك سببان لذلك. الأول مذكور في الآية: لأن دهن مسحة الرب عليكم. لقد أفرزوا ليمثلوا الشعب أمام الله، وكانوا ممثلين للرب أمام الشعب. كان لابد أن يستمروا في وظيفتهم للمحافظة على وسيط بين الله والإنسان لئلا ينزل غضب الله على الشعب وتأتي دينونة الموت عليهم. السبب الثاني، أعتقد أنهم منعوا من الحزن لكي لا يظهر تضاد مع حكم الله على نداب وأبيه. كانوا في خدمة الله، لذا فلا مكان للتمرد أبدا. نعم، كان واجبا على هارون وإليعازر وإيثمار أن يحافظوا على قداستهم الكهنوتية ويرتفعوا فوق الظروف، ومهما كانت السقطات ونتائجها وقضاء الله عليها، فالذين عليهم دهن المسحة وثياب الكهنوت لا ينبغي أن تلك الأمور تؤثر على مركزهم أو خدمتهم الكهنوتية. ومتى وجدوا أمام مشهد موت فلا يبكون، بل يحنون رؤوسهم أمام الافتقاد الإلهي. وهكذا فإن المؤمن اليوم يجب أن يعيش في وسط لا تؤثر عليه ظروف الحياة ولا مؤثرات الطبيعة، لأن الصلة الكهنوتية التي قربته إلى الله أعطت نفسه الحظوة بمحضر الله، حيث يرى طرقه وعدله في كل معاملاته، فيطأطئ رأسه خشوعا لدى كل حادث، ولو يكون القضاء على أعز عزيز لديه وأقرب ما تعلقت به نفسه وعواطفه. خمرا ومسكرا لا تشرب أنت وبنوك معك عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع لكي لا تموتوا. نستنتج من هذا أن نداب وأبيه كانا تحت تأثير الكحول، وهذا واحد من أقوى الأمثلة على مساوئ الخمور. كان على الكاهن أن يخدم الرب بذهن صاف وعقل صاح، ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح تقول رسالة أفسس. على المؤمن أن يأخذ قوته وحماسه من روح الله وليس من المساعدات البشرية. استخدام الخمور يفقد الحواس ويهيج الطبيعة، فلا يعود هناك توازن أو سكون أو رزانة، وبالتالي لا يعود هناك تمييز بين الطاهر والنجس. والقيم الحقيقية تلتوي، والأخلاقيات تنهار من جراء الخمر. على الكاهن أن يمتلئ من روح الله وليس من الخمر، لكي يقدر أن يعلم وصايا الله للشعب. وما أكثر الأمور التي تهيج الطبيعة، مثل الغنى والطمع والشهوة وكثير غيرها من أباطيل العالم الذي نعيش فيه، فلا نستطيع أن نمارس خدمتنا الكهنوتية. لقد ارتقى المؤمن فوق مستوى أفراح العالم وأحزانه على السواء، لأن فرح الرب هو قوته.
نواصل القراءة الآن من العدد 12 وحتى 20 من الأصحاح العاشر.
وقال موسى لهارون وأليعازر وإيثمار ابنيه الباقيين: خذوا التقدمة الباقية من وقائد الرب وكلوها فطيرا بجانب المذبح، لأنها قدس أقداس. كلوها في مكان مقدس، لأنها فريضتك وفريضة بنيك من وقائد الرب، فإنني هكذا أمرت. وأما صدر الترديد وساق الرفيعة فتأكلونهما في مكان طاهر، أنت وبنوك وبناتك معك، لأنهما جعلا فريضتك وفريضة بنيك من ذبائح سلامة بني إسرائيل. ساق الرفيعة وصدر الترديد يأتون بهما مع وقائد الشحم ليرددا ترديدا أمام الرب، فيكونان لك ولبنيك معك فريضة دهرية كما أمر الرب. وأما تيس الخطية فإن موسى طلبه فإذا هو قد احترق، فسخط على أليعازر وإيثمار ابني هارون الباقيين وقال: ما لكما لم تأكلا ذبيحة الخطية في المكان المقدس؟ لأنها قدس أقداس، وقد أعطاكما إياها لتحملا إثم الجماعة تكفيرا عنهم أمام الرب. إنه لم يؤتى بدمها إلى القدس داخلا، أكلا تأكلانها في القدس كما أمرت. فقال هارون لموسى: إنهما اليوم قد قربا ذبيحة خطيتهما ومحرقتهما أمام الرب، وقد أصابني مثل هذه، فلو أكلت ذبيحة الخطية اليوم هل كان يحسن في عيني الرب؟ فلما سمع موسى حسن في عينيه.
يعيد موسى الوصايا المختصة بتقدمتي الدقيق والسلامة. كان عليهم أن يأكلوا جزءا من التقدمة في مكان مقدس، أي في الساحة الخارجية بجانب مذبح النحاس. صدر الترديد وساق الرفيعة يجب أن يؤكلا في مكان طاهر، لربما في بيوتهم. ونرى هنا حادثة أخرى لفعل مخالف لإرادة الله، نرى فشلا لابني هارون الباقيين. ولكن هنا تعتبر الخطية إسقاطا، لم تكن عن قصد، لم يأكلا قسمهما من الذبيحة متناسين الأمر، وهكذا يتحمل هارون المسؤولية عن ابنيه. لربما أفقدهما الحادث السابق الشهية، ولكن كان هناك أيضا إحساس بعدم الاستحقاق لاستكمال الخدمة للرب، وموسى قبل العذر. نستشف من حديث هارون هنا أنه حان الوقت لتقاعده. أخي المستمع، هناك خطر جسيم من الاقتراب إلى الله بطريقتنا الخاصة، وأظن أنه لو أراد الرب أن يحكم على المسيحيين اليوم كما فعل مع نداب وأبيه لمات الأغلبية. ولكن الله يتعامل بالرحمة اليوم، معطيا فرصة للتوبة ولمعرفة الحق، وهذا درس كبير لنا. لقد قضى الله على الابنين الأولين واحتمل ضعف الآخرين، لأنه لا يقدر أن يتساهل مع النار الغريبة التي تعد عصيانا لأوامر الله الصريحة. وشتان بين المجاهرة برفض كلام الله وبين العجز عن بلوغ سمو الامتيازات الموهوبة لنا منه تعالى. فالأمر الأول إهانة لله، والثاني خسارة لنفوسنا. ومع أنه لا يصح التفريط في أيهما، ولكن يجب التمييز بينهما.
أترككم بين يدي القدير، وإلى اللقاء.